بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فتسجيلات الأصالة الأثرية بجدة تقدم لكم هذه المحاضرة لفضيلة الشيخ العلامة حامل راية الجرح والتعديل ربيع بن هادي ابن عمير المدخلي حفظه الله تعالى، وذلك بعنوان أثر المعصية في الأمة بمسجد الأميرة حصة بحي الجامعة في مدينة جدة، وذلك في 25 من ربيع الثاني لعام 1401 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهاتف التسجيلات هو 687-3384 وهاتف 688-2675. والآن مع المحاضرة.
ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإنها لفرصة طيبة أن نلتقي بأبنائنا وإخواننا في الله لنتذاكر ما يهمنا من أمر ديننا، ونستمع بعضنا إلى بعض في هذه المذاكرة في الموضوع الذي أعلن عنه، ألا هو المعاصي وأثرها في حياة المسلمين أو في الدنيا والآخرة. لا شك أن هذا موضوع عظيم جدا، وأن المعصية ليس كما يتصور كثير من الناس هي الذنب المعروف أو المتعارف عليه. معصية الله تبارك وتعالى تشمل أكبر المعاصي وأكبر الذنوب، ألا هو الشرك بالله تبارك وتعالى، إلى الكبائر من الذنوب وكبائر الإثم إلى صغائر المعاصي، كل هذه إلى البدع الغليظة والخفيفة، كل هذه تدخل في اسم المعصية. فنطاقها واسع ومجالها واسع، وينبغي للمسلم الصادق والمؤمن بالله حقا أن يبتعد بنفسه عن كل أنواع المعاصي، بدءا من أعظمها وأكبرها إلى أدقها وأصغرها. وقبل أن نتحدث عن المعاصي، ينبغي أن نتحدث عن الموضوع الأساسي والوظيفة الأساسية التي خلق الله الجن والإنس من أجلها، ألا وهو عبادة الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فهذه هي الوظيفة الأساسية التي خلق الله تبارك وتعالى من أجلها، وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض لنقوم بها، وأمدنا بالفطرة وأمدنا بالعقول و وأمدنا بالشرائع وأمدنا بالرسالات والكتب، كل هذه تساعدنا على النهوض بهذه المهمة العظيمة التي خلقنا الله من أجلها ورتب عليها الجزاء العظيم إن قمنا بها والعذاب العظيم إن نحن قصرنا فيها. فأعد الجنة لمن يقوم بهذه العبادة، لعباده المتقين المخلصين، وأعد النار لأعدائه من الكافرين والمجرمين والمنافقين. فليحاول المؤمن أن يقوم بهذه الوظيفة الأساسية على الوجه الذي شرعه الله تبارك وتعالى، وعلى الوجه الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى وشرعه على لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، بدءا من التوحيد وانتهاء بسائر الواجبات والمستحبات التي شرعه الله تبارك وتعالى لتقربنا إلى الله تبارك وتعالى. قال تعالى أيضا في موضوع هذا الموضوع: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكلف الله كل رسول أن يبلغ أمته هذا المبدأ العظيم وهذا الأصل الأصيل الذي لا يقبل عمل إلا به، ألا وهو توحيد الله وإخلاص العبادة والدين له تبارك وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو أصل الأصل الذي تقوم عليه الحياة الصحيحة، عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده وإخلاص العبادة له. ويستلزم ذلك معرفة أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، أسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله العظيمة تبارك وتعالى. يجب أن نعرفها حتى نعرف من نعبد، صاحب هذه الأسماء الحسنى والصفات العلا. فإذا نحن عرفنا أسماء الله وصفاته خضعنا لعظمته وجلاله، وأدركنا أنه بعظمته وبجلاله وبعلمه وبحكمه وحكمته وقدرته سبحانه وتعالى وخلقه لهذا الكون وتنظيمه وتدبيره لأموره هو المستحق للعبادة وحده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. انظروا كيف ينادينا ربنا تبارك وتعالى لعبادته ويعدد علينا نعمه سبحانه وتعالى: رفع السماء من أجلنا ووضع الأرض ومهدها وسواها من أجلنا وأنزل المطر وأنبت النبات رزقا لنا لنقوم بهذا الواجب العظيم. فكيف يليق بمن يعرف الله تبارك وتعالى ويعرف عظمته ويعرف جلاله وأنه سيد هذا الكون ورب هذا الكون وبارئه وخالقه ومدبره ومنظمه سبحانه وتعالى، وهو الرازق وهو الذي جعل السماء سقفا محفوظا لنا وجعل الأرض منهادا وفراشا ووطأ لنا مناسبها لنفلح عليها ونطلب الكسب الحلال على ظهر هذه الأرض، وجعل لنا هذه الجبال لئلا تميد بنا هذه الأرض، وجعل فيها فجاجا سبلا لعلكم تهتدون، وجعل الشمس وسخر القمر والشمس دائبين، وسخر لنا الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله أتحصوها الإنسان لظلوم كفار، والعياذ بالله، إن الإنسان كان ظلوما جهولا. الله سبحانه وتعالى العظيم الجليل رب هذا الكون وخالقه ورازقه وما خلقه إلا لعبادته وطاعته وطاعة رسله، ثم تتمرد عليه. أي عقل عندك؟ أعطاك العقل، أعطاك السمع، أعطاك البصر، أرسل إليك رسل، أنزل إليك الكتب، كيف تعصي؟ كيف تعصي من هذا حاله؟ وأنت تضرب شرائطك لشخص مثلك، مخلوق مثلك، مدبر مثلك، مسكين مثلك، فقير مثلك، إذا أنت صرت تخاف وتبتعد وتضطرب، ولا تخاف من الله رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو يراك ويطلع على خلجات نفسك ويطلع على ما تحدث به نفسك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وكم لك ملائكة حفظة يحصون عليك كل حركة وكل لفظة وكل كلمة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كيف تغفل وكيف تأمن مكر الله تبارك وتعالى وكيف تأمن بطش الله؟ إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو القهار الرحيم. يجب على المسلم أن يقرأ الآيات والأحاديث التي تصف الله تبارك وتعالى بصفات الكمال والجلال، فإن ذلك يساعده على الخوف من الله وعلى مراقبته لله، وأن الله أحاط سمعه بكل المسموعات ويسمع كل الأصوات ويرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء. أنا أرى والله أعلم أن الذي يتمادى بالمعاصي قد أعمى الله قلبه والعياذ بالله وطمس بصيرته، فلا يدرك عظمة الله ولا يتصور أن الله يراه ولا يتصور أن الله يسمعه. وإلا لو كان عند المؤمن هذا الإحساس حينما تحدثه نفسه بمعصية صغيرة كبيرة، لو تحدث نفسه بأن الله يراني وأن الله يسمعني وأن الله يعلم ما سأقترف من المعاصي، لكان ذلك زاجرا له عن معاصي الله تبارك وتعالى. أقول بعد هذا إن الله تبارك وتعالى أمرنا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في كثير من الآيات، في كثير من الآيات يأمر الله بطاعة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وينهانا عن معاصيه في كثير من الآيات ومن الأحاديث. ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وأولي منكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. آيات كثيرة جاءت تأمرنا بتقوى الله، جاءت تأمرنا بطاعة الرسول وطاعته، جاءت آيات كثيرة تأمرنا باتباع هذا الكتاب، جاءت آيات وأحاديث تأمرنا بالاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنهانا عن المعاصي وتنهانا عن جميع المخالفات. وتنهانا عن الشرك بالله، وتنهانا عن الابتداء في الدين، وتنهانا عن اقتراف الذنوب والمعاصي. آيات كثيرة، والله لو تلونا هذا القرآن حق تلاوته واتبعنا ما فيه لسعدنا في هذه الدنيا ولسعدنا في الآخرة، ولكن أكثرنا معرضين. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. آية عظيمة تحثنا على اتباع كتاب الله وعلى طاعة الله وعلى طاعة رسول عليه الصلاة والسلام. والله لو عبدنا الله ليل نهار ما قمنا بعشر محشاء ما يستحق علينا تبارك وتعالى من العبادة والطاعة له والذل له والخضوع له سبحانه وتعالى. سبحان من لو سجدنا بالجباه له على شبه الشوك والمحمى من الإبر لن نبلغ العشر لن أشار نعمته ولا العشير ولا عشر من العشر. سبحانه وتعالى بالعظمة والجلال الذي يفرض على كثير منا أن يتصور هذه العظمة وهذه الجلال. تصور هذا الرب العظيم الذي الكون كله في قبضته، الكون كله كفرزلة في يده، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحانه وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذا الرب العظيم تذكر يا أخي مثل هذه الآيات تساعدك على النهوض بواجبك، وتساعدك على النهوض بطاعة الله، وتساعدك على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه والفرار من معاصيه واتخاذ الشيطان عدوا مبينا. فإنه عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فكن من حزب الله، وكن من أنصار الله، وكن من جند الله، ولا تكن من حزب الشيطان، ولا من أنصار الشيطان، ولا من عباد الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأنا اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. أتريدون أن نرضى الله سبحانه وتعالى في صف هؤلاء الذين يخاطبهم الله ويوبخهم هذا التوبيخ والعياذ بالله؟ فالفرار الفرار إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. يجب أن نفر إلى الله تبارك وتعالى من هذا العدو الخبيث ومن النفس الأمارة بالشر والسوء ومن الهوى، ومن الهوى، ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله. فالنفس الخبيثة والشيطان الخبيث العدو اللئيم والهوى، والهوى الخطير، كل ذلك يقودنا إلى معاصي الله تبارك وتعالى، بدءا من الشرك بالله تبارك وتعالى وانتهاءا بأصغر المعاصي وأصغر البدع. فلنتحرى شرع الله، ولننهض بتقوى الله، ولننهض بطاعة الله، ولنكن عباد الله حقا، ولنكن عباد الله حقا، ولنحقق الغاية التي خلقنا عليها، ونبتعد عن الغاية الخبيثة التي رسمها الشيطان للبشرية من أول يوم. فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هكذا ثم لآتينهم بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. الله رسول لك غاية والشيطان رسول غاية، فاختر أي الغاية كيف؟ أعطاك العقل، أعطاك السمع، أعطاك البصر، وأرسل إليك الرسل، وأنزل إليك الكتب. والله ليس لك حق أن تختار إلا تحقيق الغاية التي خلقت من أجلها، وأن تحبط هذا المشروع الخبيث وهذه الغاية الخبيثة التي رسمت الشيطان فيه والعياذ بالله، وسوف يتبرأ منك يوم القيامة. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ما عندي أي حجة أبدا أقنعكم بها، دعوتكم فبكل سهولة استجبتم لي، أنتم تتحملوا المسؤولية وأنا بريء، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. والعياذ بالله. قالوا يقوم خطيبا بهذا، يقوم خطيبا في النار يقول لأتباعه من المرض في الشياطين ومن البشر الضعيف، يقوم خطيبا بهذه الخطبة. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت. من يكمل الآية؟ بما أشرك من ينقبض، إني كفرت ما أشركتم. هذه النهاية. ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنة كبيرة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ماذا نريد بعد هذه البيانات وبعد هذه الإيضاحات؟ ماذا نريد بعد هذا؟ أي عذر لنا إن نحن عصينا الله تبارك وتعالى، سواء بالمعصية الكبرى وهي الشرك أو التي تليها وهي البدعة، أو التي تليها وهي كبائر الذنوب. والآن أتكلم عن شيء من الموضوع الذي ارتبط بالعنوان وهي المعاصي، فنتحدث أولا عن المعصية الكبرى وهي الشرك وخطره الذي يغفله كثير من الناس. الحديث عن الشرك الأكبر الواضح والشرك الخفي الأحاديث عنه قليلة، نشأ عن غموض على غموض، وهذا الإهمال وهذا التساهل في العالم الإسلامي أن كثرت عبادة القبور وعباد القبور وملأوا الدنيا، وقد يقول هم الأغلبية الساحقة في العالم الإسلامي، فإنك حيثما تذهب شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا إلا وتجد أهل التوحيد والسنة في هذا البحر المائج من البشر، وفي هذه الملايين من البشر تجدهم كالشعرة البيضاء في الثوب الأسود والعياذ بالله. ظلوا في معرفة الله بأسمائه وصفاته إلا القليل، وظلوا في عبادة الله تبارك وتعالى فضاهوا عباد الأوثان في دعاء غير الله وفي الذبح لغير الله وفي الاستغاثة بغير الله وفي الخوف من غير الله وفي الطمع والرجاء في غير الله تبارك وتعالى. وهذا شيء واضح ملموس لا ينكره إلا متفسر مغالق لنفسه والعياذ بالله. أمر ملموس في مشارق الأرض ومغاربها، أينما يذهب المسلم يجد ما يلدى له الجبين ويتصدع له الضمير والقلب والعياذ بالله. أين هذه الأمة عن توحيد الله تبارك وتعالى الذي امتلأ به كتاب الله تبارك وتعالى؟ أين هم من هذا الذي يقول هذا القرآن الذي يقول فيه ابن تيمية وابن القيم: إن القرآن كله في التوحيد، القرآن كله في التوحيد، لأنه إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده وخلق ما يعبد من دونه من الأوثان، وذلك هو التوحيد الطلبي عن توحيد العبادة، وإما حديث عن أهل التوحيد وما جرى لهم في الدنيا، يعني من الأنبياء والرسل وما قصد الله تبارك وتعالى عنهم، وإما خبر أعداء الرسل وما جرى لهم في الدنيا وما نزل بهم في الدنيا من الهلاك والدمار الذي جرى لقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم موسى وقوم إبراهيم وقوم صالح وقوم شعيب وغيرهم، ما جرى لهم في الدنيا من الدمار والهلاك وما ينتظرهم في العقبى من النكال والعذاب الخالد والعياذ بالله. فالقرآن إذن كله حديث عن التوحيد وعن جزاء أهله الموحدين وعن جزاء أعدائه المشركين، فكله في التوحيد. أين العقلاء الذين ينظرون إلى القرآن الكريم بهذا المنظار؟ يا إخوتاه، الحديث عن التحذير من الشرك وعن الدعوة إلى إخلاص العبادة لله عز وجل، فهناك مدارس وجامعات تحارب التوحيد وتحارب أهله، وتنشر كتب بالأطنان توزع في طول العالم الإسلامي وعرضه إلا في هذه البلاد، والحمد لله فهي محمية من هذا الزحف الشركي والمقاومة الشركية لتوحيد الله تبارك وتعالى. في دول الدنيا كلها يحارب توحيد الله، تحارب دعوة الله الحق، تحارب دعوة التوحيد حربا لا هوادف فيها، فضلا عن أن يدعو أهله إلى شيء من التوحيد والعياذ بالله. هناك من يقول في مدارس إن الروافض من أهل السنة وإن الوهابية كافرة ليست من الإسلام في شيء، من أجل ماذا؟ من أجل قيام الجماعة، جماعة التوحيد والسنة الذين نبذوهم بالوهابية، فإنهم ما أطلقوا عليهم هذا اللقب إلا تشويها لهم وتنفيرا للناس عن دعوتهم. هكذا تقرر في كثير من المدارس والعياذ بالله. إذن يجب أن تكثف الجهود في تبليغ دعوة الله الحق، دعوة الأنبياء ألا وهي دعوة التوحيد، وأن يتحدث كثيرا وكثيرا وكثيرا، وأن يكتب كثيرا وأن يخطب كثيرا، وأن يحذر وينذر كثيرا من الشرك بالله تبارك وتعالى. يا إخوتي، في أحاديث كثيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على أن يشركوا بالله، وفي أحاديث كثيرة يحذر عن الكبائر وعلى رأسها الشرك بالله تبارك وتعالى، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما السبع الموبقات يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. انظروا، رسول الله عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه، ولا شك أن على رأسهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم من كبار الصحابة وسادتهم وفقهائهم. يقول: اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات، ما هي؟ الشرك بالله هو الإشراك بالله عز وجل. وكم أحاديث وردت في أن رسول الله كان يبايع أصحابه على أن لا يشركوا بالله شيئا. فلماذا لا يحذر من هذه الموبقة، موبقة الموبقات، وهي الشرك بالله تبارك وتعالى؟ لماذا لا يقال للمسلمين اجتنبوا هذه الموبقات وعلى رأسها الشرك ويليه السحر لأنه كفر والعياذ بالله؟ شرك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. فاجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح، بعيدا عن الذكر، يهوي من السماء فتخطفه الطير وهو هاوي من السماء. هذا شبهه، هذا شبيه الذي يقع في الشرك، شبيه بمن هو هذا حاله، وهذا شبه التقليدي، وإلا فإن هذا من الخالدين في النار. فالذي يهوي مكان سحيق يموت، والذي يتخطف الطير يموت، إن كان مؤمنا دخل الجنة وانتهت مشكلته، وإن كان كافرا لا بسبب هويته هذا يكون شقيا خالدا في النار، وإنما بسبب شركه بالله تبارك وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. الشرك ضلال وخطير والعياذ بالله، كفى به خبثا وشرا أن الله لا يغفره. وإذا كان العبد موحدا لله مخلصا في دينه لله فإنه يغفر له، وإن عذب وإن دخل النار لا بد له من الخروج منها ودخول الجنة. لكن هذا الشرك ذنب لا يغفر، وإذا دخل صاحبه النار لا يتغمده الله بشيء من رحمته، رحمة الله التي وسعت كل شيء لا يحصل منها على شيء، ولو شبع فيه الأنبياء والملائكة وكل من في السماوات والأرض فإنه لا تنفعه شفاعة الشافعين والعياذ بالله. فهذا أمر خطير، يجب أن يكون المؤمن منه على غاية من الحذر، وأن يجتنب صغيره وكبيره. وكيف يتأتى له أن يجتنب الشرك وهو لا يعرف ما هو الشرك؟ والله مدارس وجامعات لا تدري ما هو الشرك وما هو التوحيد، فكيف بعوام الناس؟ كيف بالرعاء؟ وكل هذا من كتمان العلم وإيثار الدنيا والمناصب والمصالح على الآخرة. يشترون بآيات الله ثمنا قليلا والعياذ بالله، فتغرهم المناصب التي تبوؤوها والأموال التي يجنونها من وراء هذا الجهل والضلال. جعلت هذه الأمة في دوامة خطيرة تحتاج إلى حشد حاشد من جنود الله ينبثون في أرض الله ينشرون فيهم توحيد الله. والله إنها لكارثة عظيمة جدا. هذه الأمة كان يجب أن تتمسك بالتوحيد وأن تتمسك بكتاب الله تبارك وتعالى، ثم تحمل هذه الراية إلى دول الكفر من النصارى واليهود والمجوس والهندوس والوثنيين في أنحاء الأرض ينشرون فيهم توحيد الله تبارك وتعالى، كما نهض بهذه الرسالة أولئك الذين عرفوا التوحيد وامتلأت به قلوبهم وذاقت بشاشته قلوبهم، فبذلوا مهجهم واموالهم لنشر دين الله ولانقاذ البشر هذا الداء الفتاك وهذا الداء الخطير وهذا البلاء الماحق. فانقذ الله به الامم ثم تقاعست الامه ونامت ثم زحف عليهم الزنادقه والملاحده وشياطين الانس والجن فانقلبت الامور راسا على عقب فانكسرت الاوثان والقبور والمعبودات من دون الله واصبح فيمن ينتسب الاسلام من يعتقد ان الاولياء يعلمون الغيب ويتصرفون في هذا الكون ويدبرون شؤونه. هذا تجد في كتب وفي مؤلفات وألفت كتب كثيرة في كرامات الأولياء. حينما تقرأ كرامة هذا الولي يصور لك الكاتب أنه إله، أنه إله حل محل رب العالمين في تدبير هذا الكون وتصريف شؤونه وإعطاء الملك لمن يشاءون وانتزاعه لمن يشاءون. هؤلاء زنادقة كادوا للإسلام والمسلمين فبثوا هذه العقائد الفاسدة الخبيثة وجعلوا من البشر الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا شرا. إذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل له يكلمه ويأمره أن يعلنها مدوية صريحة قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا بشير ونذير. قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ويجمع عشيرته من قبائل قريش وبطنها في صعيد واحد. يا بني عبد الشمس، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. أشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأن من لا يعظم الله تبارك وتعالى حتى عظمته ويرى أن الناس والجن والملائكة كلهم عبيد لله فقراء إلى الله لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والله لا يملك نبي أن يزيد في عمره لحظة ولا يزيد في رزقه وحده لحظة واحدة فضلا أن ينفع غيره، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا. مهمة الأنبياء أن يبلغوا الرسالات، إنهم إلا نذر ومبشرين لتقوم حجة صلى الله عليه وسلم. ليسوا بخالقين ولا برازقين ولا يضرون ولا ينفعون كما أخبر الله تبارك وتعالى وكما أعلنها الله على لسان رسوله في هذا القرآن الكريم. فإذا كان هذا أكرم البشر عند الله وأعظمهم عند الله بل أكرم المخلوق على الإطلاق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. لماذا هذا؟ حتى تتعلق القلوب بالله وحده، لأن هذا هو القلوب تتعلق بالله ترجو منه النفع وترجو منه الضر والرزق والحياة والموت والنصر منه وحده سبحانه وتعالى. لا ينتظرون ذلك من أحد، ومن ينتظر أو يطلب شيئا من هذه الأمور من غير الله ولو من جبريل أو ميكائيل أو محمد أو موسى أو فقد والله ظلم بنا وأشرك بالله وارتكب ذنبا لا يغفر. إنه من الله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. الذي يدعو عيسى ويستغفره ما حكمه بالإسلام؟ الذي يعتقد في عيسى أنه ينفع ويضر ويدبر هذا الكون وإلى آخره ماذا؟ ما حكمه بالإسلام؟ حكمه في الإسلام أنه كافر. والذي يعتقد مثل هذا في عيسى كافر مشرك، والذي يعتقد هذا في محمد فهو مشرك مكذب لله مكذب للقرآن مكذب لمحمد عليه الصلاة والسلام. هذا كله أنا ما قلت لك، أنا قلت لك ادعوني استغيث بك استجب بك، أنا قلت لك، أنا قلت لك لا أملك لنفسي نفع ولا ضر، قل لا أملك لكم ضر ولا بشر، والله سيتبرأ منه. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ربي أداب يوم عظيم، كان الخير من الله يردك ثمرة فيشتري فيها ما لا يأكلها، وهو الذئان، خوف من الله وورعا وزهدا. ولما جاء نفر إلى بيته وسألوا عن أمله فأخبرهم أنه يقوم وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء، فكأنهم تقالوا هذا العمل، فقالوا هذا رسول الله قد غفر الله له من ذنبه ما تقدم وما تأخر. فلما سمع هذا قاله هذا قال ما بال أقوام يقول كذا وكذا، أما بعد فإني والله لأخشاكم الله وأتقاكم له، فإني لأقوم أنا فأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، والشاهد إني أخشاكم لله وأتقاكم له. وترخص في شيء فتنزه عن بعض الصحابة، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بال قوم يتنزهون عن الشيء أصلا، والله إني لأعلمهم بالله وأتقاهم له. عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى يسمع بقلبه أزيز كأزيز المرجل، تعرف أزيز المرجل؟ يغلي هكذا ويضطرب، لماذا؟ من خوفه من الله تبارك وتعالى، وهو أشجع الناس، لا تعرف البشرية أشجع منه. وفي بدر وفي حنين وفي أحد وفي غيرها ضرب، حتى علي بن أبي طالب الشجاع المقدام يقول إننا إذا حمي الرقيق نتقي به، كما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم أحد قال الله تبارك وتعالى يوم حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين. هربوا من العدو، كان عددهم 12,000 وعدد المشركين 4,000، فلما دب إلى نفوس بعضهم الاتكال على الكثرة أراد الله أن يريهم أن النصر من الله ما من عددهم. ويوم أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين. لما فضوا عنه هربوا، كان يركض بغلته والعباس عبد المطلب وابن عبده أبو سفيان الحارث يمسكان بإزمان بغلته ويركض أن النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب شجاع، ولكن أمام عظمة الله خوف عظيم ما أحد مثله يخاف من الله عز وجل. فهو أمام القوى البشرية كلها وأمام الشرور والمعارك كلها أسد، أسد أشجع من الأسود، يعني فقط لا يوجد غير ذلك. ولكن أمام عظمة الله الذي خلقه وبرأه وأرسله وأسبق عليه النار خاطئ، ويحبه غاية الأمر ويذل له غاية الذل عليه الصلاة والسلام. على كل حال الشرك أمر عظيم، والحديث عنه لا تنهيه الجلسات والحلقات الكبيرة ويحتاج إلى مجلدات، ولكن ما دام الموضوع واسع وهو المعاصي ننتقل إلى المسألة الثانية أو الكبيرة الثانية، أخت الشرك بالله وهي السحر. السحر كفر عند كثير من علماء الإسلام، ومنهم مالك وأحمد وأبو حنيفة، وللشافعية فيه تفصيل. شرك وأدلة من يقول بكفره كثيرة، ومنها القول من قول الله تبارك وتعالى وما اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان مده. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا كيف يعلمون؟ فسر كفرهم بتعليم الناس الكفر وهو السحر. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فالفكر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. ومنها الحديث من عقد عقده ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد كفر ومن تعلق شيئا وكل اليه. ومنها يعني من اقتبس الشعبة من النجوم فقد اقتبس الشعبة من السحر زاد مع ذلك. وحكم هذا الساحر الحجز كثيرة. وحكم هذا الساحر عند كثير من الصحابة والعلماء القتل. وقد كتب عمر كما في البخاري من حديث دجالة كتب إلى أحد أمرائه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. وقتلت حفصة جارية لها سحرتها ورأى جندا ابن عبد الله رجلا ساحرا كان يلعب في الكوفة ويأخذ سيفه ويقتل تقطع رأس الإنسان ثم يمشي بين رأسه وجثته ثم يعيد رأس الجثة فيقوم. فقال هذا الساحر أخفى سيفه تحت جبته ثم جاءه المرة الأخرى ليقتل فقتله. قال في نفسه فكعدد كبير من الصحابة يرى قتله ويرى قتله على الكفر بالله تبارك وتعالى. فهذا ذنب عظيم كبير جاء بعد الشرك بالله بل هو نوع من أنواع الشرك بالله من أخبث أنواع الشرك بالله تبارك وتعالى. فيجب أن يحذره المسلم بل يجب على المسلمين أن يحذروه وأن يحاربوه وأن يحاربوا أهله وعلى حكام المسلمين أن ينفذوا فيه حدود الله. حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف هذا حد. كم مرتب عند أحمد ومالك وأبي حنيفة وكثير من العلماء مرتد يقتل. وعند الشاعر الشافعي تصديقه نسأله عن سحره إن كان فيه عبادة للكواكب وأمثال ذلك في سرك فهو كافر يقتل كافر ومكافر يقتل لكفره. وإن كان عنده أشياء أخرى مثل النفق والتبخير والحاجات هذا يرى الشافعي انه ما هو بكافر ولكن الراجح والله اعلم انه اذا كان ساحرا يتعاطى السحر في اي شكل من الاشكال فانه وقع في هوة الكفر بالله على ما رجح كثير من العلماء. وقتل النفس شو قدم السحر على قتل النفس؟ وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق فهذه ثالثة الكبائر بل أكبر الكبائر. لأنه جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة: الإشراك بالله وقتل النفس. ثم كان متكئا فجلس فقال قول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. الله أكبر. ففيه قتل النفس من أكبر الكبائر ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا مثلا من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فقتل النفس أمر عظيم جدا جدا والعياذ بالله الذي يقتل نفسه أنما قتل الناس جميعا. وحكم الله عليه بالخلود. ولكن يأتي هنا مذهب أهل السنة وغيره. مذهب أهل السنة أن الخلود هنا الدوام إن عذبه الله تبارك وتعالى، وأنه لو خلده لاستحق الخلود لأنه ذنب عظيم. ويستدلون على عدم قتل على عدم كفر القاتل بأدلة واضحة من القرآن، يعني كما في قوله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتل الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالقسط إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالخوارج سار على دربهم يكفرون بقتل النفس ويحكمون عليه بالخلود ولا تقبل فيه شفاعة كما هو شأنهم في سائر الكبائر. مثل ما ارتكب كبيرة ومات المصر عليها فهو كافر مخالب للنار ولا يخرج، ولا تقبل فيه شفاعة الشافعين وأنكروا الآيات التي تشعر بالشفاعة ولا يشفع للمرتضى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إلى آخره، أنكروها لأنهم رأوا أن المرتكب الكبيرة كافر يخرج من الإسلام ويباح دمه وماله ويستحق خلوده في النار. على كل حال أهل السنة وإن قالوا بعدم كفره فليس معنى هذا التهوين من شأن هذا الذنب العظيم والعياذ بالله. ولا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يرق دما، فإذا أراق دما فاقت فسحة الحياة عليه وضاقت عليه فسحة الدين والعياذ بالله. فقتل النفس أمر عظيم، وما يدل على أن الله يقبل توبته كما قال الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون من دون الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فبين الله تبارك وتعالى أنه إذا تاب يقبل توبته من الكفر والقتل والزنا وما شاكل ذلك، ويبدل الله سيئاته حسنات، لأن التوبة والحمد لله يعني الإسلام توبة من الكفر تجد ما قبله، والتوبة تسقط الذنوب إن شاء الله إلا في التبعات والحقوق بين الناس، فإنه لا بد أن يوفيها في هذه الحياة الدنيا وإلا تستوفى منه يوم القيامة. أما فيما بينه وبين الله إذا تاب فإن الله توبته. لكن يقال عند العلماء إن هذا الحق الذي يسقط عنه بالتوبة إنما هو حق الله تبارك وتعالى، وأما حق القتيل فإن الله إذا أراد بالقاتل خيرا وكان توبته نصوحا فإنه يعطي القتيل يعني ما يرضيه من فضله الواسع حتى يرضى عن أخيه المسلم ثم يدخل الجنة. وأكل الربا بعد الشرك السحر قتل النفس الربا من كبائر الذنوب من أكبر الكبائر، والله تبارك وتعالى حرم في كتابه وحرم رسوله في سنته وأجمع المسلمون على تحريمه وأنه أمر خطير عظيم والعياذ بالله. فيجب على المسلمين جميعا أو كل من يتعاطى شيئا من أنواع الربا أن يتوب إلى الله، فإنه من الموبقات. الشرك من الموبقات، السحر من الموبقات، القتل من الموبقات، الربا من الموبقات المهلكات الماحقات. أمر عظيم وأكل لأموال الناس بالباطل، فيجب على من يتعاطى هذا الإثم وهذا الضلال وهذا الخبث، فإن كان مستحلا لذلك فهو كافر، والذي يقتل مستحلا كافر، والذي يرتكب أي ذنب مستحلا له فهو كافر. إذا كان الله يحرم وأنت تقول لا حلال، قال الكفار وأحل الله البيع وحرم الربا، قال الله تبارك وأحل الله البيع وحرم الربا، قالوا هم إنما البيع مثل الربا، وأحل الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وجاءت أحاديث كثيرة منها هذا الحديث تبين خطر الربا، فعلى المسلمين أن يطهروا أموالهم ومجتمعاتهم ومعاملاتهم من هذا الركس ومن هذا الوباء الخطير. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحقه الله تبارك وتعالى ويربي الصدقات. فيجب على المسلم أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يرجع، فإذا رجع فله ما سلف وأمره إلى الله. فنسأل الله أن يتوب علينا من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها. وأكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. مال يتيم مسكين ضعيف تأكله؟ ربنا الجبار العظيم القوي القادر يعاقب هذا العقاب ويتوعد بهذا الوعيد. فالضعيف في المجتمع الإسلامي يجب أن يحميه المسلمون، فإذا كان وصيه ووليه ظالما يأكل ماله فيجب أن يضرب على يديه بيد من حديد. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لا يترك وشأنه يرفع إلى المحاكم الشرعية إن هذا يكون ويعبث في مال هذا اليتيم. وكذلك هذا يقول الله تبارك وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالحق، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لا تقربوا أبدا إلا فيما يصلح مال هذا اليتيم الضعيف، فأنت لا تتناوله بأي وجه من الوجوه إلا بما يصلحه وينمي كالتجارته. أما شيء ينقصه أما تصرف لا ينفعه ولو كان يضر لا تصرف، خطر خطر عظيم. كفى به أنه من الموبقات ومن أكبر الكبائر، وزجر الله عنه في غير ما آية وتوعد عليه هذا الشيء، فهو من الكبائر العظيمة. فإذا تصرف في مال هذا اليتيم فعليه أن يحسن التصرف وأن يعيد من سقط من مال هذا الضعيف، ولا تقربوا مال يتيم إلا بالتي هي أحسن. بعدها والتولي يوم الزحف، تولي يوم الزحف جريمة، جريمة كبيرة جدا على المسلم إذا كان في الجيش وفي مواجهة العدو أن يثبت، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فالتولي من الزحف ذنب خطير، ويفتح المجال للعدو أن يكسب المعركة، فإن هذا حينما ينهزم يقذف الرب في صفوفه. على كل حال أظن أنه جاء في العنوان أنا من أبقى بصراحة أظن جاء فيه آثارها على كذلك معصية وآثارها
أثر المعصية على
أثر المعصية على كل حال لها آثار خطيرة جدا في حياة الناس في دنياهم وفي أخراهم. أما في الأخرى فما ذكر الله من الجزاء على الكبائر وعلى الشرك والقرآن مليء بهذا. وفي الدنيا ما يلمسه الناس من جهل وذل وفقر وهوان وتصديق الأعداء ونزول النكبات والكوارث هذا بالنسبة لغيرهم أكثر وأكثر ولغيرهم أكثر وأكثر فآثارها ما يلمسه كل الناس مما ينزل بالناس من المجاعات وكوارث الحروب والفيضانات والنكبات وكذلك ما يحصل للأفراد من تقليب القلوب وانتكاسها و يعني انجرافها في الشهوات واتباعها للأهواء كل ذلك من آثار الذنوب. الله تبارك وتعالى قال في الكفار صم بكم عميم فهم لا يعقلون. وقال الله تبارك وتعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذان وقرا وذكر أشياء كثيرة أنهم لا يهتدون الحق ولا يعرفونه وإنهم لا يصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون فينتقص قلبه فيمارس الكفر ويمارس الشرك ويمارس الضلال ويمارس البدع ويمارس المعاصي ويرفع عن الحق ويدافع عن الباطل ويجادل بالباطل ويرفع عن الخوارج. كل هذا من انتكاس القلوب. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول تعرض على القلوب كالحصير كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكت فيه نكت سوداء وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين قلب أبيض كالصفات لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض وقلب أسود مرباد يعني قبيح المنظر كريه جدا كالكوز مجخيا لا مكوز هكذا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. كل هذه من آثار الذنوب. وقال الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله وهو من هو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مفرق القلوب فرق قلبي على طاعتك. فلنضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يقينا شر الذنوب وشر المعاصي وأن يجعل بيننا وبينها الحواجز والسدود حتى نلقى ربنا راضيا عنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق المسلمين وأن يأخذ بنواصيهم إلى الحق والخير وإلى طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والاعتصام بحبله واتباع هديه. إن ربنا سميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما نقول من الوهابية لأنه لا يوجد شيء اسمه وهابي إلا ما اقترعه أعداء دعوة التوحيد والسنة. الإمام محمد عبد الوهاب الله سبحانه وتعالى بارك فيه وألهمه رشده ووجهه إلى فهم كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وتجديد من درس من هذا الدين فجد وجاهد في نصرة دين الله والدعوة إلى توحيد الله ومحاربة الشرك الذي ضرب أطنابه الشرك والجهل والقتل والسبي والنهب والانحطاط الأخلاقي والعقدي والمنهجي في غاية من الضلال في جاهلية جهلاء. فجاهد وناضل ورفع الله به منار التوحيد وراية التوحيد
فحاربه القبوريون والخرافيون وأعداء التوحيد وأطلقوا عليه هذا اللقب وهو لا يريده تنفيرا منه، فينشرون الوهابي الوهابية الوهابي للتشويه والتنفير. محمد عبد الوهاب ما قال نحن وهابية، ولا قال أصحابه ولا أتباعه قالوا هذا، يقول نحن أهل التوحيد وأهل السنة، نحن ندعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى منهج أنبياء الله من توحيد الله وإخلاص الدين الله، وهذه كتبهم وهذه مؤلفاتهم وهذا منهجهم وهذه دعوتهم، والحمد لله هي الإسلام الحق إن شاء الله. وأعداؤهم وخصومهم يتخبطون في ظلمات الجهل والشرك والضلال والبدع والباطل، وسوف يلتقون بين يدي الله ويختصمون بين يديه ويحكم بينهم وهو أحكم الحاكمين.
يقول هناك من لا يبالي إذا عصى الله أو ترك واجبا، ثم إذا تكلمت معه يقول لك الإيمان في القلب، ثم لأن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، فما قولكم في ذلك؟ على كل حال هذا جاهل مسكين ومكابر، وقد غلبت عليه شهوته وغلب عليه هواه وتسلط عليه الشيطان والعياذ بالله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. هذا من صفات عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ومن صفاتهم هذه الصفة، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ومن الناس من يعجب قوله في الحياة الدنيا وهو ألذ الخصام، هذا من الحكومة بالباطل، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. والذين إذا ذكروا لا يذكرون، فذكر إن فأت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى والعياذ بالله. فليتق الله، والقلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فين إيمانك هذا؟ والله لكنت مؤمنا صادقا لظهر هذا على جوارحك عملا وجهادا ودعوة وغيرة وأمر معروف ونهي عن منكر. أما تكون مؤمنا وأنت تمارس الجرائم وتدعي الإيمان والعياذ بالله. المؤمن إذا ذق والفاسق والعياذ بالله هذا شأن الصالح. فنسأل الله أن يرزق هذا التوبة النصوح، والتوبة من الذنوب واجبة بالكتاب والسنة والإيمان. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. رسول الله يقول والله إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، كما في حديث قد أغر المذنب، يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إلى الله وأستغفر في اليوم 100 مرة عليه الصلاة والسلام. والله يحب التوابين ويحب المستغفرين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم دخلوا النار فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هؤلاء أهل الجنة، هؤلاء هم المتقون الذين أعد الله لهم الجنة، لأن هذا في سياق قوله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم والجنة أرضها السماوات. ومن صفات العبد الصادق الخوف من الله عز وجل، الخوف الرهب من الله عز وجل بدون أن يذنب وهو يخاف الله، بل يتقرب إلى الله بالعبادات والطاعات وقلبه يرتجف خوفا من الله. ها قلبه يرتجف خوفا من الله تبارك وتعالى، يخاف ألا يتقبل الله عمله. أما هذا يمارس المعاصي وهو آمن ويدافر ويجادل ويناضل ويقول أنه مؤمن، ما الأسف الشديد هذا الجهل، وهذه من إملاءات الشيطان ومن تزييات الشيطان. فأنا أنصح أخواني جميعا أننا نستحي من الله ونخجل منه ونستحي من المؤمنين. الله يقول المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وهذا منكر، يأمرون بينهم المنكر، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. هل تدعو غيرك إلى السقوط في الجرائم والمآثم ثم إذا قيل أحد لا تستقبل لا تجزم لا تجزم أنا مؤمن ما شاء الله ترى الناس هذا؟ وهل تلقى الناس من هذه الحجة خليفة؟ فيجب أن أتوب إلى الله أولا. أنا أرى أن هذا الجدال بهذا الباطل أكبر من إذنه الذي يمارسه والعياذ بالله. فنسأل الله أن يتوب علينا. هذا يقول أنا عبد مسلم ولكن في بلدي نوع من الشرك، في نوع من الشرك وأدعوهم إلى عبادة الله وحده وهم لا يؤمنون ويريدون أن الشرك صحيح، فهذا ماذا أفعل؟ اتق الله ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، ادعهم إلى الله تبارك وتعالى وأخلص لله في هذه الدعوة وادع الله أن يهدي قومك، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن كنت لم تقصر ولا يردك إلا عجل فأنت قد أديت واجبك وأديت الأمانة وليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ما يكون الرسول كان حديث لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فكان الرسول يتقطع قلبه حسرات على قومه إلا باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، ليس عليك هداهم ولكن الله يهديهم، فأنت إذا دعوتهم إلى الله وبينت لهم واجتهدت في النصح لهم ثم لم يهتد منهم أحد أو يهتدر خير منهم فأنت أديت واجبك ومن المجاهدين في سبيل الله، وأنت تعرف أنه يأتي عرض الأنبياء النبي عليه الصلاة والسلام فرأى الرجل النبي ومعه الرجل ومعه الرهب ومعه وليس معه أحد، الرجل النبي ومعه الرهب ومعه الرهيب ومعه الرجل الواحد والنبي وليس معه أحد، فليس عليك ذنب. ولا نقول إن هؤلاء الأنبياء قد كفروا في أداء واجبهم وتبليغ رسالتهم حاشاهم، ولكن قومهم وصلوا من الضلال والخبث والشر وبلادة المشاعر إلى درجة خطيرة بحيث لم يستجيبوا لنبيهم الناصح الألم، فأنت شأنك شأنهم ولك به الأسوة. هذا يقول المرور على الصراط هل هو خاص بالمسلمين أم يمر عليه جميع الناس؟ الله أعلم. أنا مع مر بنص واضح، ومن عنده إجابة على هذا السؤال فليتفضل. والذي أتصوره والله أعلم من دراستي أن الكفار إلى الناس رأسا ويمر المسلمون يعني صادقهم ومنافقهم، فيتساقط الكفار المنافقون والكفار في النار وينجو المؤمنون والله أعلم. والله تبارك وتعالى يقول والله أعلم إن منكم إلا واردها، ربما آية العموم، وإن منكم إلا واردها كان ذلك على ربك حكم مقضيا، ها كان على ربك حكم مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالم من أكل الجزية، فهل يفهم منها العموم أيضا؟ يفهم منها العموم أنهم يمرون على الصراط ثم يتفاتقون في الجحيم، وهذا ينقض كلام الأول. الثاني مرض في المسألة، فذهبت إلى إحدى المستشفيات فطلب أن أعمل تحليل لكذا، فامتنعت خشية أن أتمادى في هذه العادة السيئة، فنخشى على نفسي أن أستمر. يعني كأن هذا المرض أصابك بسبب ممارستك العادة السيئة، والله أعلم. فاتق الله لنفسك وتب إلى الله عز وجل، وباب التوبة مفتوح، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وبهذه المناسبة، فهذا من عقوبات الذنب الذي تمارسه، هذه عقوبة الدنيا، فاتق الله في نفسك وخف الله وراقبه أن يعاقبك بأشد من هذا، لأن هذه مسألة مختلف فيها. والراجح في نظري أنه ما يجوز هذه العادة السرية، لا تجوز، فنسأل الله العافية. والرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالزواج، أمر الشباب بالزواج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهناك علاج، الصبر ومراقبة الله تبارك وتعالى وخشيته، ثم معالجته بهذه العبادة العظيمة، وبتقليل الأكل والابتعاد عن المهيجات من النظر إلى النساء وإلى آخره، ومن المآكل التي توجد يعني تقوي الشهوة، لأنها حتى يفتوى له يتزوج. على كل هذا يقول: ما حكم من يفعل المأتم الذي يكون بعد 3 أيام من موت الشخص، وما حكم أكلهم الذي فعلوه؟ هذه من البدع، هذه المآكل من أعمال الجاهلية التي يعاند كثير من المسلمين ما يسمونه بالدعوة الوهابية، التي تدعو إلى التوحيد، إلى عبادة الله وإلى طاعة رسول الله وإلى إخلاص دين الله وإلى تخليص الناس من الشرك بالله ومن البدع والضلالات. والمآثم هذه من الجاهليات والضلالات. وكما ورد حديثان عن صحابي جميلين، رسول الله نهى عن الجاهلية، كيف عن الصحابة؟ قال جرير بن عبد الله البجلي وعبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما: كنا نعد الاجتماع في بيت الميت من نعي الجاهلية. هذا الاجتماع، فإذا اجتمعوا وأكلوا دخلوا تعمقوا في الجاهلية وأوغلوا فيها. فإن من السنة أن يطعم أهل الميت، لا يطعمون الناس، فهذه يعني المآثم قد يكون فيها جهل، وقد يكون فيها الشرك، وقراءة موالد وقراءة قرآن في غير موضعه وفي غير ما شرعه الله تبارك وتعالى، إلى آخر أعمال الجاهلية التي يمارسونها، وهي من البدع والضلالات، وهي من أنواع الجاهلية التي يجب أن يتوب منها الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحاقة، ما الحاقة؟ أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلتها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم.